نور.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله سبحانه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فالآية السابقة فيها حث على الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى، والناس انقسموا إلى قسمين: قسم يبطئ عن القتال والجهاد في سبيل الله، وقسم يحث على القتال في سبيل الله. فأما الذين يبطئون ويخذلون فهم المنافقون، كما وصفهم الله تعالى في سورة التوبة، وفصل أنهم يخذلون المسلمين ويريدون أن يقعدوا الناس عن مقارعة الأعداء. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي يحث الناس، فقال الله تعالى: وحرِّض المؤمنين، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. انظروا من يشفع شفاعة حسنة، حتى نرى وجه ارتباط هذه الآية بالآية السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويحرِّض الناس على القتال، وحتى يرغبه أن يبذل نفسه وماله ويترك أهله ويترك ولده وزوجته، فكأنه في صورة الشفيع، في صورة الشفيع يعني منزلة الواسطة في الخير، فيرجع إلى أهله وإذا بأناس يصدوه عما رغبه النبي صلى الله عليه وسلم به ويقعدوه، فيقولون: أهلك، مالك، ولدك، لا تنفروا في الحر. يقعدوه عما رغبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، ولذلك هم يشفعون الشفاعة السيئة. فقال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة أيها الإخوة في اللغة، الشفع هو جعل الوتر شفعا، يعني الوتر واحد مثلا أو ثلاث مثلا، الشفع أن يكون معه واحد، فالثلاث حتى تكون شفع تصير أربعة، الخمسة حتى تكون شفع تكون ستة. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح معنى الشفاعة، قالوا: التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وفي شيء اسمها الشفاعة الكبرى، اللي هي شفاعة من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، توسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الموقف أن يقضي بينهم رب العالمين في دفع مضرة، كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة. إذا التوسط، يعني في اصطلاحاتنا نحن الواسطة، التوسط للغير بجلب منفعة أو بدفع مضرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى، يدفع المضرة عن الناس جميعا في الموقف الأعظم، موقف الحشر، لكي يبدأ الحساب، ويشفع كذلك صلى الله عليه وسلم في لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذا من باب جلب المنفعة، هذا من باب جلب المنفعة. فالشفاعة تكون لجلب منفعة أو لدفع مضرة. هنا يقول رب العالمين: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فأنواع الشفاعات نوعان، الشفاعات قسمان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. يعني الواسطة نوعين،
التوسط بين الناس نوعان، في ناس واسطة خير وفي ناس واسطة شر، في ناس بتوسط للوصول إلى الخير وفي ناس يتوسط للوصول إلى الشر. هناك أناس يشفعون شفاعة حسنة ويشفعون أناس يشفعون شفاعة سيئة. فقال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال: وهذه الآية اللي هي من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، قال: وهذه الآية تدخل في كل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعا له. كل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله فقد صار شفيعا له، والشفاعة للمشفوع له هذا أصلها، اللي هي هذه الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال رحمه الله: فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة فيصير له شفعا، يعني كأنه صاحب الحاجة كان يشفع وحده، كان وترا، ثم لما جاء واحد يناصره يتوسط له في الخير فأصبح شفعا، صار اثنان، هو كان صاحب حاجة فأنت أنزلت حاجتك به فقضى لك حاجتك فأصبحت حاجتك حاجة له، فصارت تلك الحاجة لاثنين بدل أن تكون لواحد. قال: فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل، وهذا كقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس قرينا، الناس قسمان: إما أناس يتعاونون على البر والتقوى، وإما أناس يتعاونون على الإثم والعدوان. ورحم الله محمد ابن المنكدر لما قال: لم تبقى في الدنيا لذة إلا أن نمشي في قضاء حوائج الإخوان، لم تبقى في الدنيا لذة إلا أن نمشي في قضاء حوائج الإخوان، يعني إلا أن نعين إخواننا، وإلا أن نمشي في حوائجهم، إلا أن نعين إخواننا وإلا أن نمشي في حوائجهم. هذه لذة الدنيا أيها الإخوة التي بقيت عند محمد بن المنكدر. وهناك أناس أيها الإخوة جعل الله لهم مكانة وجاها، وقد قال بعض السلف: أيها يا أصحاب الجاه، إن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. المال فيه زكاة، في حق لله عز وجل في هذا المال زكاة، نصيب لرب العالمين، حق معلوم للسائل والمحروم، نصيب مقدر معين، حق لله. كذلك الجاه، هناك حق لله في الجاه، واحد رزقه الله منزلة أو منصبا أو مكانة في قلوب الناس أو مكانة عند المسؤولين، هذا صاحب جاه، صاحب منزلة، هذا الجاه له زكاة أيها الإخوة، ينبغي أن يزكي زكاة جاهه، وهي قضاء حوائج الآخرين، قضاء حوائج الناس، يعني أن يستخدم هذا الجاه، أن يسخره في خدمة الناس. وقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، إن لله أقواما اختصهم بالنعم. لماذا هذه النعم؟ لماذا أعطاهم الله إياها؟ لأجل منفعة الناس، لمنافع العباد. قال: ويقرهم فيها ما بذلوها، يعني يجعل هذه النعمة معهم ما بذلوها للناس، أن الله أصلا أعطاهم هذه النعم، إما نعمة مال أو نعمة جاه أو علم، ترى يقرهم فيها ما بذلوها. قال: فإذا منعوها، يعني الناس، نزعها الله منهم فحولها إلى غيره. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، قال ويقره فيها ما بذلوها، فإذا منعوها عن الناس ولم يقوموا بحقها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم، فحولها إلى غير. ذلك من النعم، نعمة الجاه، نعمة المنزلة أيها الإخوة، نعمة المنزلة في المجتمع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه هذا الأمر، كان يعلم أصحابه هذا الأمر، أن يمشوا في حوائج إخوانهم وأن يتوسطوا في الخير، إما لدفع ظلم أو لجلب منفعة، إما لدفع مضرة أو جلب منفعة، فيحث أصحابه أن يكونوا واسطة خير، كما عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه، إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه. لماذا تمنعه؟ لماذا تمنعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تمنع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الناس، وما سأله أحد شيئا إلا أعطاه، وكان الرجل ربما قال: يا رسول الله أعطني هذه الجبة، والنبي كان محتاجا إليها، فأعطاه النبي تلك الجبة، فقال له الصحابة: أنت تعلم أن النبي ما يسأل شيء إلا ويعطيه، وأنت تعلم أن النبي محتاج إليه؟ قال: والله ما سألتها لتكون لي لألبسها، ولكن سألتها لتكون كفني فكانت كفنه، سألتها لتكون كفني. فالنبي كان لا يمنع شيئا، إذن لماذا يمنع هنا؟ قال: إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا. إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تسألوا فيه، حتى تشفعوا فيه فتؤجروا، وهو الذي قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، رواه البخاري ومسلم. اشفعوا تؤجروا، يعني يقول الرجل: يأتيني في حاجة أنا لا أقضيها له، حتى يأتي إنسان آخر يقول: يا رسول الله هذا رجل محتاج، فلو قضيت له حاجته، يعني تواصل له وسط خير، ثم يقضي النبي حاجته، فيكون الأجر للشافع، يكون الأجر هو اشفعوا تؤجروا. واحد وقعت عليه مظلمة، أنا ما أرفع عنه هذا المظلمة، حتى يأتي واحد يأتي بآخر للنبي عليه الصلاة والسلام يكون سبب في أجر ذاك الرجل، فيأتي به: يا رسول الله هذا إنسان مظلوم، ارفع عنه الظلم، فلان ظلمه، أدي إليه حقه، أو خذ له حقه من الظالم. فالنبي يأخذ له حقه، فيؤجر من؟ الشافع لواسطة الخير هذا. فيقول الرجل: يأتيني يسألني الحاجة أنا أمنعه حتى يأتي بشافع تواسط له بالخير، حتى تؤجروا، حتى يكتب لكم الأجر، وهو الذي قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ذلك نفس النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الشفاعة، شفع، تواصل واسط خير. ففي البخاري بريرة رضي الله عنها كانت أمة ثم اعتقت، فلما اعتقت اختارت نفسها، اختارت نفسها، يعني كان زوجها مغيث، كان زوجها مغيث، ما زال عبدا، ما زال مملوكا، هي كانت أمة ثم تحررت، فالآن هي تختار أتبقى مع ذاك الزوج أو يفارقها وتزوج زوج آخر، فهي أبت إلا أن تفارقه، أبت إلا أن تترك زوجها اللي هو ما زال مملوكا اللي هو مغيث. فكان يمشي خلفها ودموعه تسيل على لحيته اللي هو مغيث اللي هو زوجها أبو ولدها، وهي الآن لا تريده، هي تخير لما تعتق، تخير في زوجها اللي هو مملوك. قال: فكان يسير خلفها ودموعه تسيل على لحيته، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من حب مغيث لبريرة وبغضها له؟ تعجبون، يعني ألا تعجبون معي كم هو يحبها وكم هي لا تريده، هو يحبها. فكان يمشي خلفها زوجته ودموعه تسيل على لحيته، قال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، الآن واسطة الخير، الآن الشفاعة الحسنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. فماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ هل هذا أمر؟ إذا كان أمر تستطيع تعصي؟ أبدا لا تستطيع أن تعصي. إذا الأمر على الرأس والعين، ترجع ولو كانت نفسها كارهة لذلك. قالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ ماذا قال؟ لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، يعني أنا واصل خير. لو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام ما تستطيع هي أن تراجع أو أن تتردد، لا تستطيع أن تتردد في امتثال الأمر. لكن قالت، قال لها: إنما أنا شافع، أنا أتوسط بينكما في الخير. فقالت: يا رسول الله، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. وفعلا ما رجع إليها مغيث. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل في هذه الشفاعة، كان شافعا، كان شافعا يتوسط عند الناس بالخير، اللي هو من باب من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ولأنه عمل يفعل ابتغاء وجه رب العالمين، ابتغاء وجه رب العالمين. ينبغي للعبد قبل أن يذهب لمن يشفع له، ينبغي أن يتوجه إلى ربه وأن يسأل مولاه. فقال بعضهم لمن جاءه يسأله حاجة، قال: جئت أسألك حاجة، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. إن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. وقال محمد بن واسع لقتيبة ابن مسلم، قال: إني أتيتك في حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإذا أذن الله بها قضيتها، وهو منه، يعني الفضل له، وإن لم يأذن الله فيها لم تقضها، والأمر وأنا أعذرك. إن لم يأذن الله بها لم يقضها، لم تقضها أنت هذه الحاجة، قال: وأنا أعذرك. وقال بعضهم: أنزلت بالحر إبراهيم مسألة أنزلتها قبل إبراهيم بالله، فإن قضى حاجتي فالله يسرها، هو المقدرها والآمر الناهي. فأول شيء يلجأ إلى الله قبل أن يلجأ للبشر، قبل أن يلجأ البشر يتواسط له في الخير أو ليدفع عنه مظلمة، أن يلجأ إلى الله ابتداء. ثم ينبغي لمن يشفع الشفاعة الحسنة، دخلت واسطة خير تدفع ظلم عن مظلوم، أو دخلت واسطة خير حتى توصل حقا لصاحب حق، أو تجلب منفعة لصاحب خير دون أن تضر الآخرين. وهذا يحدث يا أخوان، واحد أحيانا يكون مستحق لوظيفة، مستحق لها، دخلت والله وتكلمت مع صاحب العمل، قلت له: يا رجل، هذا إنسان مستحق وكذا، وبسم الله وظفه، أنا أشهد له بالخير والأمانة، وأنه والله شغيل ومحترم. هذه شفاعة يا إخوان، ووظفه، فهذه شفاعة حسنة. هذه فلان ظلم واحد وأكل ماله، يا رجل رد إليه ماله وأعطه حقه، هذه شفاعة حسنة أيها الإخوة، هذه شفاعة حسنة. فينتبه من يشفع هذه الشفاعة ألا يأخذ مقابل هذه الشفاعة مالا أو هدية. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، طبعا هو لم يسألها، لأنه سألها بتصير رشوة، هو لم يسأل هذه الهدية، لكن واحد مشى معك والله واسطة خير، بعدين قدمت له هدية، إن قبلها قال فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الله سخر له هذا الجاه حتى يستخدمه في خدمة عباد الله، لا لأجل أن يتكسب به. يقول الحافظ ابن رجب قال: الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحو ذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه، سئل عن السحت، ما هو السحت؟ فقال: إنما السحت أن يستعينك على مظلمة، أن يستعينك على مظلمة فترفع عن هذه المظلمة فيهدي لك فتقبل هذه الهدية، هذا هو السحت. واحد مشيت أنت معاه رفعت عنه مظلمة، قال لك الله يجزيك الخير، يا رجل أنت رجعت لي أموال، رجل سرقها مني ظلمني وأخذها، هذه والله هدية مني إليك، أنت صح ما طلبت بس هدية، ما بجوز تقبلها، فلا تقبل. قال عبد الله بن مسعود: إنما السحت أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك، قال فتقبل، هذا هو السحت. ولما مسروق ابن الأجدع رحمة الله تعالى عليه، وهو من تلاميذ ابن مسعود، كلم عبيد الله ابن زياد في مظلمة، قال فرد هذه المظلمة على صاحبها، يعني رجع صاحب الحق، رجع الحق إلى صاحبه، فأهدى رجل ذاك الرجل لمسروق ابن الأجدع هدية، صاحب المظلمة أهدى لمسروق هدية، الهدية وصيف خادم، فلم يقبله، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سحت. قال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم. فقال رضي الله عنه: ذلك كفر. قال: ما كنا نظن أن السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذلك كفر. ونصراني في زمن الإمام الأوزاعي، وكان يسكن بيروت الإمام الأوزاعي رحمه الله، فقال النصراني: إن والي بعلبك ظلمني وأريد أن تكتب في إليه. ثم أتاه بقلة عسل، قال له: الوالي ظلمني وإنت لك منزل عند الوالي، فأنا أريد أن تدفع عني هذه المظلمة وهذه قلة من عسل. قال: إن شئت رددت عليك قلتك، إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه إن شاء الله تعالى، وإن شئت أخذتها ولا أكتب للوالي، يعني تعطيني هدية بدون شفاعة، وإما هدية بدون مقابل، وإما أن أكتب للوالي أشفع لك ولا تعطيني هدية على هذا. قال فرفع للوالي ولم يعطي هدية، وحط من جزيته 30 درهما. قالوا: الحكمة في ذلك إنه اللي بيشفع للناس، بتواسط للناس واسطة خير، ما بيجوز يأخذ هدية، حتى هدية لما؟ قال: حتى لا تضيع المروءات بين الناس، يعني واحد بيدخل بالإصلاح بين الناس بعد يقولوا له هاي أجرتك، تضيع المروءة أيها الإخوة بين الناس، تضيع الأخلاق بين الناس، واحد بيرفع عن آخر مظلمة فتعطيه هدية حتى لا تضيع المروءات بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.